اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، انتهينا في الموعظة السابقة من دراسة مكر الماكرين حول كتاب رب العالمين، وقلت إن ذلك المكر أخذ ثلاثة أشكال. أولها دعا إلى نبذ كتاب الله جل وعلا وراء ظهورنا، ودعا إلى السير وراء الغرب كيفما كان الحال، حلوا أو مرا، حسنا أو قبيحا. وقلت إن سفاهة هؤلاء وضلالهم هي من الظهور بمكان، ولذلك ينبغي أن نهملهم وأن لا نتعرض لهم، فضلالهم ظاهر مكشوف لكل أحد. وبينت عند هذا الأمر حكم من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا. والشكل الثاني من أشكال المكر في هذه الأوقات الحاضرة، دعوا إلى فصل الدين عن السياسة وتنحية الشريعة عن الحكم. وقلت إن هذه الدعوة الخطيرة التي وجدت في هذه الأيام حصل لها رواج وسممت بها الأذهان، وصار عند الناس كأنه من الأمور المسلمة أنه لا دخل لله في شؤون عباده، فالدين هو شيء كهنوتي يقوم الإنسان به فيما بينه وبين ربه، ولا دخل للشريعة في شؤون الحياة. وقد زور الذين قالوا بهذا الافتراء وهذا الإفك، زوروا بهتانهم وإفكهم بكلام خدعوا به كثيرا من السذج والدهماء والبسطاء، وحاصله أن الدين شيء عظيم عظيم، فينبغي أن يكون محله القلب، ولا ينبغي أن ندنس الدين في أمور الحياة. ولذلك هو شعور بين الإنسان وبين ربه. وأما أمور الحياة ونظام المعيشة وأحوال الناس فيدبرها البرلمان ومجلس الوزراء ومجلس الأمة ومجلس الشعب. وبينت ما في هذه الدعوة من خطورة، وأن القول بها كفر بواح، وهي حقيقة أخبث من الدعوة الأولى بكثير، لأن تلك كما قلت كفرها واضح مكشوف لكل أحد، وأما هذه فنمقت الكفر واحتالت على الناس. ثم ختمنا الكلام على الشكل الثالث من أشكال المكر الذي وجد في هذه الحياة، وهو أخبث الأشكال على الإطلاق. قلنا تبنى الفصل لكنه تستر بأشنع وأخبث أنواع الغدر والمكر، فحقيقة أمره فصل الدين عن الحياة، ولم يأخذ بشريعة رب الأرض والسماوات، لكنه قال إن ذلك الفصل شرعي. فالجاهلية التي نعيش فيها في هذه الأيام قالوا إنها حياة إيمانية، والكفر الذي تتخبط به البشرية في هذه الأيام قالوا إنه محض الإيمان والتوحيد. فالفرقة الثانية مع ضلالها وشناعة كفرها أخف من هذه، لأن تلك قالت إن هذه الحياة لا شأن لله فيها، وأما هؤلاء قالوا هذه الحياة بما فيها شرعي، فكل ما يجري في هذه الحياة تشمله شريعة رب الأرض والسماوات. فهم فصلوا الدين عن الحياة في واقع الأمر، ثم جعلوا ذلك الفصل شرعيا وهدى. وهؤلاء أخبث الأصناف، وتكلمت على هؤلاء الأصناف الثلاثة، وكان المفروض أن ندخل اليوم في تتمة ما بدأناه في العام الماضي من تفسير سورة لقمان، ولعل الله جل وعلا يأذن أن نتكلم في هذه الليلة على شيء من ذلك، وأن نكمل ما بدأناه في العام الماضي. لكنني قبل أن أنتقل إلى هذا، وقبل أن أكمل ما بدأناه في العام الماضي، أحب أن أجيب على سؤال يدور في نفوس كثير من الناس. وهذا السؤال الذي يدور في نفوس كثير من الناس رأيته في يومين في الرؤيا، في مقابلة بيني وبين بعض المسلمين، وكان يقول لي إن عصر الحكام النصارى في الرؤيا قد مضى، والذي يحكمنا في هذه الحياة في هذه الأوقات مسلمون اشتراكيون. فقلت له إنهم أخبث من النصارى، فقال لي لا ثم لا، هؤلاء مسلمون ونحن في أمان واطمئنان. هذه الرؤيا رأيتها من يومين، وقمت يعلم الله وتكاد أن تفطر هذه الرؤيا كبدي وأن تقطع قلبي للانحطاط الذي نعيش فيه. ولذلك إخوتي الكرام سأجيب على سؤال يقع في الأذهان إن شاء الله في هذه الموعظة، وأكمل بعد ذلك ما بدأناه من تفسير سورة لقمان. قد يقول قائل ويتساءل متسائل، ما سبب هذا البلاء الذي حل في الحكام؟ منهم من دعا إلى الكفر، البواح ونبذ كتاب الله وراء الظهور، ومنهم من دعا إلى الفصل وأن شريعة الله لا دخل لها في شؤون الحياة، ومنهم من تستر بالإسلام وهو أخبث عليه من الشيطان. قد يقول قائل ما السبب في هذا؟ وهل الرعية عندما ابتليت بذلك مظلومة أو تستحق هذا؟ أو أن الذي حل بها من هذه الأشكال الثلاثة هي بعض ما تستحق؟ والله إن من ألقى نظرة إلى الرعية يعلم أن الرعية في هذه الأيام أخبث من الحكام، وأن الله جل وعلا مع ما يوجد من بلاء من قبل المسؤولين مع ذلك يلطف بنا في هذا الحين، وإلا فنستحق من العقوبات ما لا يخطر ببال أحد من المخلوقات. وقد قرر أئمتنا الكرام والنصوص الشرعية أثبتت هذا الأمر، قرروا أنه إذا ظهر الفساد في الحكام في الملوك والنواب والأمراء وأعوانهم فهذا دليل على فساد صنفين، على فساد الرعية وعلى فساد الراعي. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء 35 في صفحة 20 يقرر هذا، ويقول إذا ظهر الفساد والخبث والانحراف والجور في المسؤولين من ملوك ونوابهم وأعوانهم والأمراء فهذا دليل على فساد الرعية وعلى فساد الراعي، على فساد المسؤول وعلى فساد المحكوم. فهذه الأمة هذه الرعية وجد فيها من كفر بالله وارتد ودعا إلى نبذ كتاب الله وراء الظهر، ووجد فيها من قال إن شريعة الله جل وعلا لا تصلح لهذه الحياة، والدين هذا شيء كهنوتي بين الإنسان وبين ربه. ووجد فيها من فعل أشنع أنواع الكفر وقال مع ذلك إنه من المهتدين من المؤمنين من الملتزمين. فالحكام إذن صورة طبق الأصل لأحوال الرعية، ولا يظلم ربك أحدا. وهذه الرؤية المنامية التي رأيتها حقيقة تصور أحوال مسلمي زماننا الذين وصل بهم الانحطاط إلى أنهم يعتبرون الكافر هو الذي لا ينتمي إلى ملتنا، وهو من كان يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا، أي ليس عداده من عداد المسلمين في الجنسية والتابعية والوطن، فهذا هو الكافر، هذا هو الكافر. ثم هذا اللفظ وهو لفظ الكافر يعني لا زال يقوله قلة قليلة من المؤمنين، وإلا التعبير الذي كان من فترة يقال عنهم أجانب، وقد بذل الكفار ما في وسعهم بحيث لو علموا أن خزائنهم سينفذ ما فيها وينفذ ما فيها لتغيير ذلك الاسم لاستقلوا ذلك، لكن الأمر أيسر من ذلك بكثير لتغيير اسم الكافر محل بأجنبي فقط ليحل محله أجنبي، ثم الأجنبي زال في هذا الحين، فبدأ يقال عن الكافر صديق حميم. فانظر للتغيير الذي وقع، كافر لعين. عندما تذكر اليهودي والنصراني باسم الكفر جلدك يقشعر وقلبك بعد ذلك ينفعل، وهذا عدو الله، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الكفر. إذا عندما تقول كافر، إذن هنا كافر على ظهر الأرض، لا بد من التخلص منه بالرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وأحكام الله وإقامة حكم الله وإرسال الجيوش الإسلامية الجرارة لتزيل الكفر والكافرين من هذه الحياة. فلفظ الكافر هذا مما كان يسيء الكفار، لأنهم يعلمون أنه إذا كان هذا الاصطلاح فاشيا بين المسلمين، إذا سيطر عليهم ولبس عليهم فترة من الزمن سيحركهم بعد ذلك هذا اللفظ ولو بعد حين، فغيروه إلى أجنبي وعملوا ما في وسعهم لذلك التغيير، وصار بعد ذلك يقال للأجنبي يقال هذا اللفظ وهو الأجنبي لكل من لم يكن وطنيا، سواء كان مسلما أو شيوعيا أو يهوديا أو نصرانيا. ولعلكم تلاحظون في مطارات البلاد الإسلامية أجانب عرب وأجانب من بلاد كذا وأجانب من بلاد كذا، استوى المسلم الذي ليس من بلدة من البلاد مع الكافر عندما يدخل إلى تلك البلدة، وهذه التفرقة فعلوها لأجل الأجانب العرب والأجانب بعد ذلك الكفار من أجل إكرام الكفار والتسهيل عليهم لئلا نختلط بهم لأنهم أعلى منا، لئلا ندنسهم، فلهم صلاة خاصة وجوازات خاصة يمرون كما يقال فيها مر الكرام، وأما نحن نسجن سجن اللئام على سجن الكرام على موائد اللئام. فانظر للأحوال كيف تغيرت، كافر أزيل بأجنبي، أزيل بصديق حميم. وسمعت بعض الإذاعات في هذه الأيام بدل الصديق بدأوا يخبرون عن الكافر بأنه أخ، كافر أجنبي صديق أخ، سبحان الله العظيم. وهذا في الرؤيا، قل إن حكام النصارى زالوا وتحررت البلاد من المستعمر الأجنبي، والذي يحكمنا الآن اشتراكيون. فقلت يا عبد الله إن البلية أفظع، وتقدم معنا أن الحكومة المرتدة هي أخبث من الحكومة الأجنبية، فقلت إن هذا أفظع. قال لا، دعنا من هذا الكلام، هؤلاء مسلمون اشتراكيون، ماركسيون مسلمون، دعنا من هذا، هؤلاء الآن يدعون الإسلام. حقيقة مرة أن المسلم في هذه الأيام لا يعتبر الكافر إلا من كان خارجا عن الملة، أما المرتد الذي كفر بدين الله ويحمل اسما إسلاميا فلا زال يرى أنه من عباد المسلمين. انحط فكرنا وساء بعد ذلك عملنا، فماذا سيكون بعد ذلك؟ حال الوالي علينا، الله لا يولي على الناس إلا من جنسه، وإذا أردت أن تعرف أحوال الرعية فانظر إلى حكامهم، فأعمالهم يصورها ويجسدها حكامهم، فإذا كانت أعمال الرعية صالحة طاهرة فالحكام كذلك. كأن أعمالهم ظهرت في صورة حكامهم، فالحكام هم صورة العمل، والله لا يولي على الأشرار إلا من كان من جنسهم، كما أنه لا يولي على الأخيار إلا من كان من جنسهم. إن أفعالنا في هذه الأيام أفعالنا تلدغنا بواسطة من تولى علينا عندما انحرفنا عن شرع ربنا. وقد وردت الآثار عن نبينا عليه الصلاة والسلام تقرر هذا، ففي كتاب تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق لابن عساكر، وفي كتاب الديلمي، وفي كتاب مسند القضاعي عن أبي بكرة مرفوعا إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ولا تر رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه الحاكم مرسلا، لكن الحاكم رواه في تاريخ نيسابور لا في مستدرك الحاكم، عن أبي إسحاق السبيعي، إذن هو مرفوع من طريق أبي بكرة ومرفوع مرسل من طريق أبي إسحاق السبيعي. والحديث كما قال عنه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف في رقم الحديث 11200 في الجزء الرابع الملحق بالكشاف في صفحة 25 في سنده مجاهيل وهو ضعيف، لكن معناه صحيح صحيح، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. والأثر ذكره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المكان المشار إليه آنفا في الجزء 35 صفحة 20، كما تكون يولى عليكم. وفعل تكون فعل مضارع حذفت منه النون بدون وجود ناصب أو جازم، هذا على مذهب الكوفيين كما قرر الإمام السيوطي في كتاب الحاوي في الجزء الثاني صفحة 75 و200، أن كما حكمها حكم أن عند الكوفيين، فتنصب الفعل المضارع بحذف النون أن تكون، كما تكون بمثابة أن. وقيل إن بعض العرب يحذفون النون أحيانا من الفعل المضارع وإن لم يتقدمه ناصب أو جازم، وهذا قول ثان في التخريج كما تكون. وقيل لعل هذا لحن من بعض الرواة، والأثر ذكره ابن تيمية كما تكونون، وهذا الأصل، كما تكونون يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم، أعمالكم عمالكم ولا يظلم ربك أحدا. وهذا الأثر وإن كان ضعيفا من ناحية الصناعة الحديثية فمعناه شاهد موجود في كلام رب البرية، قال الله جل وعلا في سورة الأنعام في آية 29 وما بعدها: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كما تكونوا يولى عليكم، إذا كنتم ظالمين فسيولى عليكم من هو أظلم منكم، والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه، والله ينتقم ممن يبغض بمن يبغض ثم يصير كلا إلى النار. كما تكون يولى عليكم، هذا المعنى موجود في كتاب ربنا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يقول الله هذا الأمر يوم القيامة للجن، قد استكثرتم من الإنس. سبحان ربي العظيم، نسبة كبيرة كبيرة، من كل 1999 هؤلاء أتباع الشيطان الرجيم، وواحد من 1000 هو الناجي، كما ثبت في الصحيحين في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يقول الله لآدم على نبينا عليه صلوات الله والسلام: قم فابعث بعث النار. يقول: وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 وواحد إلى الجنة. فعندئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قد استكثرتم من الإنس، أغويتم نسبة كبيرة من بني آدم، من 1000 أحرزتم 999، نسبة كبيرة، يعني أقل من 1%، 1 من 1000. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والذهب معدنه قليل قليل، ولعله يخرج من رأس الخيمة كل صباح 100 سيارة زبالة وقمامة، 100 على أقل تقدير، من السيارات الكبيرة التي ترونها في الصباح تجوب الحارات والأحياء لأجل أخذ الفضلات. ولو جمعت الذهب الذي فيها عند الصاغة وعند النساء لما ملأ سيارة صغيرة. الناس معادن، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، إن أكثر من في الأرض كما قال الله ضالون مضلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويضلوك، انتبه أخي الكريم، من أضل لا من ضل، أي أكثر أهل الأرض دعاة ضلالة، أكثر أهل الأرض دعاة ضلالة، فكم عدد الضالين؟ حقيقة لعله جميع أهل الأرض إلا من استثنى الله منهم، وهم 1 من 1000، ولعله في هذه العصور لا تبلغ النسبة 1 من 100 ألف، لأن هذا مجموع المهتدين في جميع العصور 1 من 1000، لكن في بعض العصور قد يكون من 100 ألف أو من 1,000,000. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ضال مضل. وأما الضال الذي لا يضل فكم نسبته؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. هم زينوا لنا الإغواء ونحن تبعناهم، الشيطان يزين ويغوي ونحن نسير وراءه ونغوى، هو إمامنا ونحن نتبعه. وأما الضال الذي لا يضل فكم نسبته؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. هم زينوا لنا الإغواء ونحن تبعناهم، الشيطان يزين ويغوي ونحن نسير وراءه ونغوى، هو إمامنا ونحن نتبعه. ربنا استمتع بعضنا ببعض، هو يحل لنا المعصية ونحن نجري وراءه، هذا هو الاستمتاع. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هنا ولى الله الجن الذين هم أعتى خلق الله على من؟ على الإنس، فجعل الجن قادة وجعل الإنس مقودين تابعين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما حصل هذا من تولية الله جل وعلا للجن على الإنس، هذه القاعدة ثابتة مضطردة لا تتخلف، أن الظالم يولي الله عليه ظالما، وهو على كل شيء قدير وبيده مقاليد الأمور. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عليه رحمات الله جل وعلا عند هذه الآية في الجزء الثاني صفحة 77 و100: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، فنسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض. إذن كما فعلنا هذا التسليط، فسلطنا عتاة الجن على الغواة الضالين من الإنس، هكذا نفعل بالظالمين، فنسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. روى أبو الشيخ كما في كتاب الدر للإمام السيوطي في الجزء الثالث صفحة 46 عن منصور أنه قال للإمام الأعمش سليمان بن مهران عليهم جميعا رحمات ذي الجلال والإكرام: ماذا سمعت في تفسير هذه الآية؟ والأعمش من أئمة التابعين، فماذا تلقيت عن التابعين الكبار وعن الصالحين من تفسير لهذه الآية؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقال الأعمش: سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر الله عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر الله عليهم شرارهم، هذا هو معنى الآية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وثبت في كتاب الحلية في الجزء السادس صفحة 59 في ترجمة العبد الصالح: جيلان بكسر الجيم ابن ثروة، جيلان ابن ثروة، وهو من أئمة التابعين، له ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وترجمه أبو نعيم في الحلية في 5 صفحات. جيلان ابن ثروة يقول عليه رحمة الله: يبعث على الناس ملوك بذنوبهم، يبعث على الناس ملوك أي ظالمون، يؤدبونهم كما ظلموا أنفسهم، يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. قول جيلان، جيلان ابن فرة. وكان يقول عليه رحمة الله: أحذركم سوف، فإنها أعظم جنود إبليس، أي التسويف في العمل، وأكثر صراخ أهل النار من التسويف. جيلان ابن فروة: يبعث على الناس ملوك بذنوبهم، يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا فسدت الرعية هل سيولى عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ لا، سيولى عليها من هو من جنسها. فإذا تكلمنا على أصناف المكر الذي بذلت في هذا الزمان من إهمال للقرآن أو من فصل القرآن عن الحياة أو من جعل هذه الحياة ضالة يؤيدها القرآن، فلنتكلم بعد ذلك على السبب الذي حصل منه هذا، وهذا السبب هو فساد ونحن نجري وراءه. هذا هو الاستمتاع. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هنا ولى الله الجن الذين هم أعتى خلق الله علما على الإنس، فجعل الجن قادة وجعل الإنس مقودين تابعين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما حصل هذا من تولية الله جل وعلا للجن على الإنس، هذه القاعدة ثابتة مضطردة لا تتخلف، أن الظالم يولي الله عليه ظالما، وهو على كل شيء قدير وبيده مقاليد الأمور. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عليه رحمات الله جل وعلا عند هذه الآية في الجزء الثاني صفحة 77 و100: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، فنسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض. إذن كما فعلنا هذا التسليط، فسلطنا عتاة الجن على الغواة الضالين من الإنس، هكذا نفعل بالظالمين، فنسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. روى أبو الشيخ كما في كتاب الدر للإمام السيوطي في الجزء الثالث صفحة 46 عن منصور أنه قال للإمام الأعمش سليمان بن مهران عليهم جميعا رحمات ذي الجلال والإكرام: ماذا سمعت في تفسير هذه الآية؟ والأعمش من أئمة التابعين، فماذا تلقيت عن التابعين الكبار وعن الصالحين من تفسير لهذه الآية؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فقال الأعمش: سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر الله عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر الله عليهم شرارا. هذا هو معنى الآية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وثبت في كتاب الحلية في الجزء السادس صفحة 59 في ترجمة العبد الصالح جيلان بكسر الجيم ابن ثروة، جيلان ابن ثروة وهو من أئمة التابعين، له ترجمة في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير وترجمه أبو نعيم في الحلية في 5 صفحات. جيلان ابن ثروة يقول عليه رحمة الله: يبعث على الناس ملوك بذنوبهم، يبعث على الناس ملوك أي ظالمون يؤدبونهم كما ظلموا أنفسهم، يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. قول جيلان، جيلان ابن فرة. وكان يقول عليه رحمة الله: أحذركم سوف، فإنها أعظم جنود إبليس، أي التسويف في العمل، وأكثر صراخ أهل النار من التسويف. جيلان ابن فروة يبعث على الناس ملوك بذنوبهم، يبعث على الناس ملوك بذنوبهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا فسدت الرعية هل سيولى عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ لا، سيولى عليها من هو من جنسها. فإذا تكلمنا على أصناف المكر الذي بذلت في هذا الزمان من إهمال للقرآن أو من فصل القرآن عن الحياة أو من جعل هذه الحياة ضالة يؤيدها القرآن، فلنتكلم بعد ذلك على السبب الذي حصل منه هذا، وهذا السبب هو فساد الرعية وانحرافها عن شرع رب البرية. ثبت في كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي، والأثر رواه الإمام أحمد في الزهد، وهو موجود في كتاب الحلية، وذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي كتاب العلو للعلي الغفار بسند صحيح عن قتادة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: قالت بنو إسرائيل لموسى: يا موسى سل لنا ربك فقل له إنه في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف غضبه علينا من رضاه عنا؟ متى نعلم؟ هو في السماء، فلا يمكن أن نشافهه وأن نواجهه لنعلم رضاه من غضبه. فما الأمارة التي نعلم بها أن الله راض عنا أو أن الله ساخط علينا؟ ما الأمارة؟ فهو في السماء ونحن في الأرض. فأوحى الله إلى موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: قل لبني إسرائيل إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم، فعلامة رضاي وعلامة غضبي هم الملوك والأمراء، فإذا كنتم في حالة مرضية أولي عليكم من هو تقي صالح يخافني فيرحمكم وتتساعدون على أمر دنياكم ودينكم، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك فأولي عليكم من يسومكم سوء العذاب. إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي أيضا عن الحسن البصري رضي الله عنه أن بني إسرائيل قالوا: ما تقدم، كيف نعرف رضا الله من غضبه علينا؟ فأوحى الله إلى نبينا موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، أوحى الله إلى نبيه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. وكنت إخوتي الكرام ذكرت هذا في بعض المحاضرات السابقة في مسجد المعمورة، فعند كلام يعني يتعلق بهذا ونقلت كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة في الجزء الأول صفحة 53، وأنبه على هذا مرارا وأوصي به طلبة العلم، وينبغي أن ينقش على القلوب. وحقيقة كتابة مثل هذا الكلام في الدفاتر والصحف لعله من الحيف والظلم، هذا ينبغي أن يسطر في القلوب وأن يكون نصب الأعين، أن الله جل وعلا حكم عدل يضع الأمور في مواضعها، فإذا بغت الرعية سلط عليها البغاة، وإذا كفرت سلط عليها الكافرين، وإذا ظلمت سلط عليها الظالمين، وإذا اتقت سلط عليها المتقين، ولا يظلم ربك أحدا. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مفتاح السعادة كما قلت في الجزء الأول صفحة 53، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. فإن استقاموا من الرعية استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك أمكروا وأخدعوا، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف. الوظائف هي الضرائب، والتي تقال حقوق سلطانية وحقوق دولية، وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. إذا كان العمل خبيثا العامل خبيث، والعمل صالح العامل صالح. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شابت لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، لا إله إلا الله، هذا في القرن الثامن للهجرة سنة 51 و700 توفي الإمام ابن القيم. قل حكمة الله تأبى أن يولى علينا في هذا العصر مثل معاوية ومثل عمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر. هل نحن نستحق أن نرى أبي بكر وعمر؟ هل نحن نستحق أن نرى معاوية؟ هل نحن نستحق أن نرى عمر بن عبد العزيز؟ هل نحن نستحق أن نرى السلطان عبد الحميد فضلا عن من تقدمه؟ نستحق؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. إذن الحكمة الإلهية تقتضي أن يولى على الناس من جنسهم، فإذا ظلموا يولى عليهم ظالمون، وإذا اتقوا يولى عليهم المتقون، ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم على العتاة في هذا الوقت الذين دعوا إلى نبذ كتاب الله وراء الظهور، أو إلى فصل الدين عن الحياة، أو إلى جعل الحياة الجاهلية بصورتها الردية إنها حياة شرعية، فمن الإنصاف ألا نغفل الكلام على الرعية، وأن نقول إن الرعية ظهرت فيها تلك الأمور، فلما ظهرت فيها تلك الأمور سلط الله عليها من هو من جنسها، ولا يظلم ربك أحدا. وقد ثبت في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه والحديث في حلية الأولياء، ورواه البزار والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. هذه العقوبة الأولى والحالة الأولى، إذا ظهرت الفاحشة في الأمة وأعلنوا بها فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن بأسلافهم. والفواحش التي تقع في هذه الأيام حدث عنها ولا حرج، حدث عنها ولا حرج. هل يسلم بيت من بيوت المسلمين من فاحشة في هذا الحين؟ والله من سلم بيته من هذه الفاحشة فليحمد الله. أول الفواحش وأشنعها جهاز الشيطان، جهاز الإفساد، وهو التلفاز. واستعرض بيوت المسلمين، استعرض النسبة، ما أعلم هل النسبة بالمئة 99 يقتنون هذا الجهاز اللعين أو بالمئة 100، لكن لا تنزل عن 99% قطعا وجزما، أوليس كذلك؟ طيب الأمة إذن ليس عملت الفاحشة فقط، بل بارز لله بالفاحشة، فماذا تستحق بعد ذلك من المسؤولين؟ ماذا تستحق؟ تستحق إذن إظهار العهر وإظهار الكفر. من الذي ألزمنا أن نجعل هذا الجهاز في بيوتنا؟ ولا أبرئ ولاة الأمور، فلكل منهم حساب عند العزيز الغفور، وكل إنسان سيحاسب أمام الله على حسب مسؤوليته. لكن أنت من الذي ألزمك وضرب ظهرك بالسياط ووجه إليك الحديد والنار حتى تدخل هذا الجهاز اللعين إلى بيتك؟ من؟ الجواب الذي لا يرتاب فيه أحد ولا أحد. وإذا وجد جهاز التلفاز في البيت لا يدخله ملك من ملائكة الله، اعلموا هذا. وكنت صرحت هذا في بعض المحاضرات، فاعترضني بعض الإخوة في مدينة خير البريات على نبينا صلوات الله وسلامه، وقال: يا شيخ أنت تفتي برأيك. قلت: وماذا جرى أخي المسلم؟ قال: تقول الجهاز الذي فيه تلفاز لا يدخله ملك، ما الدليل على هذا؟ قلت: تريد الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا هذا إن شاء الله عند دراسة أول سورة لقمان عند قول الله: تلك آيات الكتاب، عند اسم الإشارة، ونتكلم بعد ذلك إلى مناسبة تجرنا إلى هذا الحديث إن شاء الله. قلت: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي طلحة وغيره رضي الله عنهم أجمعين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب؟ فالبيت الذي فيه صورة أو كلب لا تدخله ملائكة. فهل التلفاز أعظم أم إذا وضعت يعني صورة طائر في البيت أعظم وأشنع؟ وهكذا الشغالة، أنه أيضا يعترض على الشغالة، يقول: إذا كان في البيت شغالة أيضا لا تدخل الملائكة، من أين هذا؟ قلت: أنت لو وضعت صورة طائر لا يدخل الملك هذا البيت، فكيف لو أدخلت امرأة أجنبية تخلو بها؟ أيهما أشنع، أن تضع صورتها أو أن تضعها هي؟ يا عبد الله، قلت: لابد من الفقه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد من الفقه عن رسول الله. ولذلك سيأتينا إخوة الكرام كما قلت عند اسم الإشارة استدلال الإمام ابن تيمية وغيره من أئمتنا، أئمة الشريعة الطاهرة العلية، أن قول الله لا يمسه إلا المطهرون إذا كان في حق الملائكة، فإن هذا يقتضي أن لا يمس القرآن أحد من البشر إلا إذا كان متطهرا، من باب أولى. هذا من باب أولى، لأن الملائكة الكرام المطهرون يمسون هذا الكتاب الذي هو بين أيديهم، فنحن لا يجوز أن نمسه بدون طهارة، من باب قياس أولى.
وإذا كانت الملائكة يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كيف ينظر الله جل وعلا إلى قلب فيه غير الله جل وعلا وممتلئ بالمفاسد والقبائح؟ هذا من باب قياس الأولى، أي إذا وجدت وضعت في بيتك صورة لا يدخل الملك، فإذا كان البنس في قلبك أيهما أشنع، في القلب أم في البيت؟ في القلب، لأن هذا هو المقصود. وهنا قلت يا عبد الله تلفاز أشكال ألوان وشغال بالحرام، كيف ستدخل ملائكة الرحمن؟ يعني تريد تضع أشنع المعاصي ومع ذلك يعني البركة في بيتك؟ أما تستحي من الله؟ إما طمع بهذا إبليس أنه يعصي الله ويريد أيضا أن تحفه ملائكة الله؟ أما تستحي؟ أما تستحي؟ قلت هذه ملائكة كرام، كما قال الله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذا كانت الملائكة لا تصحب رفقة فيهم جرس لأنه مزمار الشيطان، وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره، والرفقة إذا كان فيهم جرس الملائكة تنفر عنهم وتبتعد. فإذا جاءت الملائكة لهذا البيت ورأت جهاز الإفساد تدخل؟ هذا مستحيل يا عبد الله، هذا مستحيل. وقلت ولا أزال إن البيت الذي فيه تلفاز وفيه شغالة لن يخلو من عهر وزنا، قد يظهر وقد يخفى. أما بيت فيه تلفزيون ولا فيه زنا، والله هذا مستحيل. وقد يقول الإنسان أنا ما أزنيه، قل له أيضا تحتاج إلى زنا؟ لا بارك الله في عمرك، لحيتك شابت ولعله عندك أكثر من زوجة. لا أتحدث عنك، أنا أتحدث عن أولادك من بنين وبنات. قد تقول أن قد أنت لا تعاشر زوجتك أيضا من ضعف جسمك، ما أتحدث عن الشايب في هذا البيت. نقول هذا البيت لابد من وجود زنا فيه، لابد، فإما أن يزني بأجنبية، وإما أن يزني ببنات الجيران، وإما أن يزني بمحارمه وأخواته، كما تقع الأمور الثلاثة في هذه الأيام. إنه عندما تتأجج الشهوات في قلوب البنين ونفوسهم ماذا سيفعل؟ وحصان إيمانية لا يوجد، ووكل الآن إلى الشيطان. إن تيسر له زنا ببعيد زنا، ما تيسر يعتدي على بنت جيران، ما تيسر يأتي إلى أختي وهي نائمة. وقد وقع حوادث من هذا كثيرة كثيرة. بيت فيه شغالة لا يقع فيه زنا، هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا صار أهل البيت ملائكة، هذا موضوع آخر. أما ما داموا بشرا وفيهم غريزة لا بد من وقوع الزنا. بيوت المسلمين تستعر الآن بالفاحشة، فماذا سيكون أحوال الحالة العامة؟ ولما قلت إن اقتناء التلفزيون دياثة والذي في بيته تلفزيون ديوث والجنة عليه حرام، قال يا شيخ إلى هذا الحد؟ قلت قول إن اقتناءه ديانة، إذا لم يكن دياثة فهو ديانة. قال لا، قل حرام لكن ليس دياثة، حرام وليس دياثة. قلت لهم ما معنى الديوث؟ أوليس الذي يقر الخبث في أهله؟ أي خبث أعظم من أن تنظر زوجتك وبناتك وأولادك إلى صور تفتن سفيان الثوري وبشر الحافي؟ أي دياثة أعظم من هذا؟ وهذا الأمر اليسير ما استطعنا أن نطهر بيوتنا عنه. وأما الأمور الأخرى حدث ولا حرج، والله إن معاملاتنا يندى لها جبيننا. تعامل إنسان في بيع وشراء يخدعك ويكذب عليك ويغشك، تقرضه يخونك ويأكل مالك، تريد أن تصاهره ترى منه ما لا يرى، ما لا يحصل من الشيطان، تجاوره ترى ما يندى له جبين الإنسان، تسافر معه ترى كل خزي وضلال،